بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول رحمه الله: يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة الرسول والانقياد له، وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسل إليهم في جميع ما أمروا به ونهوا عنه. أنا هذه الآية فيها الحث على طاعة الرسل جميعا، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أرسل الله عز وجل هؤلاء الرسل إلا لأجل أن يطاعوا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يفرق بين الكتاب والسنة فإنه ليس على الهدي الصحيح، بل هو ضال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي رجل متكئا على أريكته فيقول: ما وجدناه في كتاب الله أخذناه، ألا إنما في سنة رسول الله هو ما جاء في كتاب الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي أن كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام أيضا يجب أن يؤخذ به. فالدين هو الكتاب والسنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وأن يكونوا معظمين تعظيم المطاع للمطيع، أي لهذا الرسول. فالذين آمنوا به وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فعزروه أي عظموه، فيعظم ويجل عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله جل وعلا. قال: في هذا إثبات عصمة الرسل فيما يبلغونه عن الله، وفيما يأمرون به وينهون عنه. وهذا بإجماع أهل السنة، أن عصمة الرسل في التبليغ، في الدعوة إلى الله جل وعلا، فيما يبلغونه عن الله، فهذا هم معصومون فيه، كما قال الله عز وجل في نبينا عليه الصلاة والسلام: إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج مني إلا حقا. فالأنبياء معصومون في ما يبلغون به دين الله جل وعلا، لأن الله عز وجل يوحي إليهم سبحانه وتعالى. وأما أمور الدنيا والأمور الأخرى فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. واختلف العلماء في هل النبي أو هل الرسول يفعل المعصية، فأكثرهم يقول أنه يفعل الصغائر، أفعال الصغائر معناه تأتي الخطأ من الرسل، يأتي الخطأ من الرسل في غير الدعوة، معنى أن الله عز وجل ذكر خطيئة آدم، معنى أقصد في معنى لما أكل من الشجرة، فجعلها الله عز وجل خطيئة ثم تاب آدم إليه. أما الكبائر فهم معصومون على قول أكثر أهل السنة، وإنما قد يقع الواحد منهم في الصغيرة. لكن من ناحية الوقوع، لكن هل وقعوا؟ معنى ذكر الله عز وجل قصة آدم وأنه أكل من الشجر، هذا الذي ذكره الله عز وجل. وأما ما جاء عن نبي الله إبراهيم أنه قال نفسي نفسي كذبت 3 كذبات، فهذه الكذبات في ذات الله، معنى من باب التورية وليس من باب الكذب الصريح. فأما ما يبلغونه عن الله وفيما يأمرون به وينهون فإن الله عز وجل عصمهم عن الخطأ وعن حتى النسيان، لأن الله أمر بطاعتهم مطلقة. معنى لو سهى مثلا قال شيئا مثل معنى قال شيئا ليس عن سهو، فتجد أنه يكون تشريعا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهو في الصلاة فيكون ذلك تشريعا لوجود السهو، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم. أما دخول مثلا كلام في كلامه مثل ما جاء في قصة الغرانيق، وهي الآلهة، في لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فقال جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، جاء في حديث أنه قال أولئك الغرانيق الأولى شفاعتهن ترتجى، على أساس أن الشيطان أدخل على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. وهذا الحديث لا يصح، بل هو شبه الموضوع. وقد ألف الشيخ الألباني رحمة الله عليه رسالة في تضعيف هذا الحديث وأنه لا يصح أبدا. قال رحمه الله لأن الله أمر بطاعتهم مطلقا، فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا. أنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا كله يدل على أن الله عز وجل أمر بطاعته مطلقا، ليس مقيدا بشيء، بل كلما قاله وكلما أمر به النبي فالواجب هو طاعته. ولهذا ذكر العلماء، أنا أكثر علماء الأصول، القاعدة المشهورة أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب، أمر شرع من الله أو من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يفيد وجوب هذا الشيء الذي أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي طاعة مطلقة. فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ لما أمر بذلك مطلقا، معناه لجعله مقيدا. وقوله بإذن الله الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدره، ففيه إثبات القضاء والقدر والحث على الاستعانة بالله، أن هذا كله بقدر الله جل وعلا، وعن ما يعمل العمل إلا بقدر الله وطاعته، سواء كان أقصد بقدر الله وقضائه، سواء كان في خير أو في شر. فالذي يعمل الخير ويوفق إلى الخير فهو بقضاء الله وقدر، والذي أيضا يعمل الشر فهو بما قضاه الله عز وجل وقدره. فربنا جل وعلا لا يخرج شيء عن مشيئته، فلا يكون شيئا في هذا الكون إلا بمشيئته جل وعلا. قال: والحث على الاستعانة بالله، أنا في أعمالك واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز، لا يصيبك العجز، بل توكل على الله واعمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، أي في ما تعمل، واجعل هذا العمل باستعانتك بالله جل وعلا، لأن العبد إذا عمل واستعان بالله ومن التوكل على الله عز وجل والخوف والرجاء، فإن العمل يكون بعناية الله جل وعلا، يوفق الله عز وجل العبد عليه. وأما إذا وكل العبد إلى نفسه فإنه لا يكون أيضا معنى تتخبطه الشياطين، ويكون بعيدا عن رعاية الله جل وعلا. ولهذا قال في الولاية، لأنها من الأعمال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن بن سمرة، في طلب الولاية: إن أعطيتها أعنت عليها، وإن طلبتها وكلت إليها. على الذي يطلب هذه الولاية يوكل إليها، وهذا خسران، لكن الذي يعطاها لأنه أهلا لها فهذا يعان من الله جل وعلا. قال: وبيان أنه لا يمكن الإنسان، لا يمكن الإنسان إن لم يعنه الله أن يطيع الرسول، أي كله بإعانة الله جل وعلا، كله بإذنه، وإنما العبد أعطاه الله عز وجل استطاعة يفعل بها الفعل، لكن هل يتحقق هذا الفعل؟ فهذا بإذن الله جل وعلا وتوفيقه، فلا يكون ولا يفعل فعلا إلا تحت إذن الله وقضائه وقدره جل وعلا. فلهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولو قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي بقدر الله وقضائه وإعانته سبحانه وتعالى. هذا معنى هذا، إن شاء الله تعالى بقية الآية نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.